أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين على التوالي للحلقة الثانية أو للمرة الثانية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يستطيع الواحد أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها بفضل من؟ بفضل الله تبارك وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما الفقرة الثانية فالصوت الندي الجميل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صوت كأنه من الجنة. ليس التزكية والله، هتسمع حضرتك وهتشوف، وربما تكون سمعت الحلقة اللي فاتت، واللي ما سمعهاش هيسمع النهاردة في الحلقة دي الصوت الندي الجميل والأنشودة الحلوة بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جميع مشاهدي قناة الرحمة الطاهرة المباركة. وتعالوا بنا في بداية الحلقة نرحب بأبنائنا خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج الأول ابننا أحمد هاني هليسة، نرحب به. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك،
نور يا
عسل، الله يحفظك.
وهذا هو اللقاء الثاني لك على التوالي. نعم. يعني الحلقة اللي فاتت نورتنا وشرفتنا وأسعدتنا والله.
الله يبارك لك ويحفظك يا رب.
والنهاردة بقى عايزك إن شاء الله تسلك الصدور
إن شاء الله
بإذن الله.
الله يحفظك.
وأما النموذج الثاني إن شاء الله من أبنائنا الصغيرين الحلوين، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظه، ابننا إسلام نبيل غلو، ما بياخدش غلوة ما شاء الله، ربنا يحفظه ويبارك فيه، نرحب به. أهلا وسهلا.
الله يخليك.
منور يا إسلام. وعسل والله.
الله يحفظك.
وإن كانت يعني البشرة سمراء بس الشكل عسل.
الله يكرمك.
أسأل الله أن يعسلك وأن يبارك فيك ويحفظك بحفظه ويرعاك برعايته إن شاء الله.
الله يحفظك.
آمين يا رب. آمين. إسلام خطيب مفوه ما شاء الله، بيرتقي المنبر يمكن من سنة أو أكثر ما شاء الله، وربنا يجري على لسانه كده الحكمة إن شاء الله، ويجعله يا رب يا رب سخرا للإسلام وللمسلمين، وأن يكون داعية يدل الناس على الحق بحق. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. تعالوا بنا نبدأ اللقاء، وكعادتي هنستكمل إن شاء الله في هذا الهدي قدر النبي عند الرب العلي. واخترت هذا من ثلاث حلقات فاتت أو مضت علشان تسمع ابنك وبنتك. فالأطفال الصغار منذ نعومة أظفارهم لو نشأوا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حب القصص الإسلامي، دعك من الأفلام والمسلسلات اللي هي يعني كلها مبنية على حاجتين اتنين بس، أو الله إلا ما رحم ربي، كل الأفلام وكل المسلسلات كلام تافه، وهي حاجة من اتنين، إما عنف وإجرام، تلاقي الولد بعد ما يشوف فيلم بالشكل ده أو مسلسل عاوز يمثل فيلم ويضرب أخوه في عينه أزي ما تيجي بظروفها، سبحان الملك. طب ليه؟ ما هو احنا اللي جايبين لنفسنا الكلام ده، اغلق على الأفلام والمسلسلات ملهاش لازمة. طيب إما إنها عنف وإجرام، طب والتانية؟ التانية إما إنها للأسف وتغضب رب العالمين، يا حب وغرام يا عنف وإجرام. شوف من يوم ربنا خلقك وشفت الأفلام والمسلسلات كلها كده إلا ما رحم الله. أو الله، يا عنف وإجرام يا حب وغرام. وده وده ما ينفعش أبدا مع المسلم. ليه؟ لأن المسلم قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان رحمة مهتاه ونعمة مستاه، كان صلى الله عليه وسلم أخلاقه حسنة، كانت خلقه القرآن. شوف لما يعني سيدة عائشة توصف كده وتقول قرآنا يمشي على الأرض، إيه؟ بشر وكأنه قرآن يمشي على الأرض. طب ما هو ربك أمرك وقال لك تأسى به واقتدي به واقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. الدليل ولكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. يبقى هو قدوتنا، مش فلان اللي جاي من أوروبا أو فلان اللي جاي من، مش بدون ذكر أسماء ملهاش لازمة، لكن قدوتك مين؟ النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا نعرف أو نتعرف على قدر النبي عند الرب العلي. أيده الله تبارك وتعالى بمعجزات كتير كتير جدا، نذكر منها على سبيل المثال للحصر، وهذا استكمال لما قلناه في ثلاث حلقات مضت. معجزة، اسمع كده، جذع النخلة، الجماد بين إيدين النبي سبحان الملك، معجزة. يعني إيه؟ ينطق؟ والله ينطق. يتكلم؟ يتكلم. الجماد يعني مش الإنسان أو الحيوان، حتى الجماد. حتى الجماد. طب اسمع كده المعجزة دي، معجزة الحصى يسبح بين يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أنس يقول قبض النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن جلوس عنده قبضة من حصى، الشاهد أنه قبض قبضة من حصى في يدي، في إحدى يديه كده، يقول أنس فسمعنا للحصى تسبيح بين يديه. طب ماذا قال الحصى؟ قال سبحان الله سبحان الله، وسمعنا الصوت يخرج من بين يديه. مش بقول لك الجماد يعرف ربه، وأيد الله رسوله حتى بهذه المعجزة، الحصى يسبح بين يديه. طب اسمع بقى الجزع النخلة، الحديث رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جزع نخلة، فقلنا له يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا؟ ألا نتخذ لك منبرا؟ فرد عليهم صلى الله عليه وسلم بأسلوب جميل، ما فيش أحسن من كده، قال إن شئتم. شوف التواضع، شوف الأدب، شوف الأخلاق السامية، ما شاء الله. إن شئتم، كان يقدر يقول ده المفروض، ده بنته فين من يومها، ما عملتوش ليه مثلا، يعني زي عند بعض الناس كده المتكبرين المتغطرسين، لهجته تحزن من يخاطبه أو من يتحدث إليه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ألا نتخذ لك منبرا يا رسول الله؟ ألا نصنع لك منبرا؟ قال إن شئتم. يا سلام على الأدب العالي. لما تتعلم من الكلام ده، ما حد يكلمك ويقول لك أو يرحب بيك، تواضع كده، هو بيبان عليك في سمتك وكلامك ومشيتك ولفتتك ونظرتك، كل حاجة خدها من النبي عليه الصلاة والسلام. تحيا سعيد، ويوم ما تلقى الله تلقى الله هو عنك راض. ده غير كده بقى حب الناس ما شاء الله. الشاهد النبي قال إن شئتم، فصنعوا له منبرا. شوف بقى لأول مرة يترك النبي صلى الله عليه وسلم الجزع ويرتقي على المنبر ليقف بين الناس خطيبا. وقف وخطب في الناس، وفجأة سمع للجزع أنين كأنين الصبي بأمه. يقول أنس سمعنا للجزع خوارا، خوارا بنص الحديث كده، كخوار الصبي لأمه يبكي. وفي رواية ثالثة أجهش الجزع بالبكاء. إيه؟ أجهش الجزع بالبكاء، بكاء هستيري كأنه طفل يعني كده، يعني متأثر قوي بأمه. ولم يهدأ الجزع ولم يسكن أبدا أبدا، حتى نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر وضم الجزع فسكن الجزع. يا سلام، معجزة باهرة. الجماد يعرف ربه، يعرف رسوله، يسبح. ولم لا؟ ألم يقل ربنا وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل شيء في الكون يعرف ربه ويعرف رزقه ويسبح بحمد ربه. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا نستمع إلى أولى الفقرات تلاوة للقرآن الكريم بصوت ابننا أحمد هاني هليسة. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك.
الله يبارك.
ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مشاهدينا الأكارم، قدر النبي عند الرب العلي. تعالوا بنا نستمع إلى معجزة أخرى من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي معجزة القليل بين يديه كثير. أتذكرون أهل الصفة أضياف الإسلام كم واحد دول؟ 100 رجل. إيه؟ 100 رجل أضياف الإسلام. كيف يكون القليل كثير بين يدي النبي الأمين؟ اسمع، تبدأ القصة من عند النقطة دي، واللي قالها أبو هريرة رضي الله عنه بيقول: كنت أعتمد على كبدي في المسجد حتى إذا نظر إلي الناظر ظن أني مجنون وما بي من جنون. أمال إيه؟ تعتمد على كبدك يعني بتزحف ليه؟ تزحف على بطنك وتدوس على كبدك ليه؟ عارف اللي بيزحف؟ هو كده، أبو هريرة كان كده بقول: حتى إذا نظر إلي الناظر ظن أني مجنون. والله وما هو بجنون، إنما هو ألم الجوع. ألم الجوع؟ لم يذق طعاما منذ 3 أيام للدرجة دي. كانت الدنيا قحط، كان فقر. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيقعد الشهر والاثنين لا يوقد في بيته نار؟ يعني إيه لا يوقد في بيته؟ يعني فيش طبيخ، يعني ما فيش شغل كده والنعم اللي احنا فيها دي. أمال كانوا عايشين إزاي؟ على التمر والماء. يقول عليه الصلاة والسلام: على الأسودين التمر والماء. يأكل 3 تمرات ويشرب عليهم مية ويقول: نويت أتقوى على طاعتك، ويقف يصلي طول الليل: سبحان الملك يا رب. طب وإحنا يشوف النعم عندنا إيه؟ وما لذ وطاب من الطعام. والله صدق قول القائل فينا، اسمع: تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون الليالي الطوال وتزعمون أنكم أبطال. فيه صحيح بتاكل حلو وبتشرب حلو، والله، وبتنام كويس، ما فيش قيام ليل، وما فيش يعني نسأل الله السلامة يا رب والعافية. استر عن نفسك. أهم حاجة إنك تاخد من رسول الله والصحابة الكرام الأسوة والقدوة. نكمل قصة أبو هريرة ونعرف إزاي القليل بين يدي النبي كثير، ومعجزة أيده الله بها. أبو هريرة بيزحف، اللي بيوصله يظن أنه به إيه؟ جنون. وما هو بجنون، أمال هو إيه؟ آخر كلامه: ألم الجوع. طيب ماشي، وأذن للصلاة ووقف أبو هريرة وصلوا، صلى الناس خلف رسول الله وهو كمان. ولما فرغ الناس من الصلاة بيقول: قمت أول واحد. قايم فين ورايح فين؟ وقفت على باب المسجد. ليه؟ لما رأيت عمر مقبل فقلت أسأله عن آية هي معي، ربما يقول لي تفضل معي يطعمني أي حاجة، لأن بقالي 3 أيام. وإذا بعمر رضي الله عنه يجيبه على سؤاله، وأبو هريرة بقول: سألته عن آية هي معي ولست في حاجة إليها. أمال بتسأل ليه؟ قال لي يعني حجة بس عشان ياخدني. أمال هقول له إيه؟ ضايفني؟ ما ينفعش. شوف الأدب. وإحنا النهاردة إلا ما رحمة رب العالمين يقول له: تعزمني بقى النهاردة وأنا معزوم عندك. وإيه كده العافية يعني ولا إيه؟ ولا هو أنت تعلمت كده؟ دينك بيأمرك بكده؟ يا جماعة ناخد بالنا من ألفاظنا ومعاملتنا مع الناس، ما ينفعش. أغلى شيء تملكه والله كده بعد إيمانك بالله إن يكون عندك حياء، بل إنك تكون شديد الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان حيي كالعذراء في خدرها، فلازم عندنا برضو شوية كسوف كده، وقدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام. إلا الحق تقوله وانت ما شاء الله رفع راسك كده وبقوة، ولا يهمك. الشاهد إن سيدنا عمر رضي الله عنه أجاب على أبي هريرة المسألة وهو ليس في حاجة إليها وانصرف. يقول أبو هريرة: فخاب ظني، هعمل إيه؟ فإذا بي أرى أبو بكر قد أقبل، هيخرج هو من المسجد. فتهيأت وقلت أسأله عن آية هي معي ولست في حاجة إليها، ربما يعني أبو بكر حنين ياخدني يضيفني. فأجابني كما أجابني عمر وانصرف ومشي. لا إله إلا الله يا رب. اتضح إن الحال كل الناس كانوا في الوقت ده زي بعض، ما عندهمش وبقالهم 3 ايام وما اكلوش طعام، ما فيش. سبحان الله. بقول فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهي. سبحان الله، النبي عرف من غير اي حاجه صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوة، اخبره الملك سبحانه وتعالى. بقول لما اقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ به يقول ابا هر، شوف يلاطفه ويمازحه باسلوب جميل ورقيق. انت بتعمل كده؟ ده انت بتبقى يعني، نسال الله السلامه يا رب، بلاش اقول اصل هزعل ناس كتير. قال له ابا هر باسلوب جميل، الحق بنا، تعالى وراي. بقول فسر قلبي وعلمت ان انا تمام، هاكل هاكل، ما فيش فيها كلام، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول ومشيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى استأذن النبي على عائشة فدخل، فأذن لي فدخلت، وإذ بي أرى قدحا من لبن أو إناء به لبن. بقول رئي جرى ما شاء الله، وبدأ كده إيه يحرك بقه كده ولسانه، عاوز يأكل أو يشرب أي حاجة. فنادى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبا هريرة؟ قلت نعم يا رسول الله، وظننت أنه هيقول ليشرب. فقال أتعرف أهل الصفة؟ قلت نعم. أتعرف أضياف الإسلام؟ قلت نعم. 100 رجل تركوا ديارهم وأتوا إلى المدينة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتبعوا ويقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذاقوا طعاما منذ 3 أيام. اذهب يا أبا هريرة وادعهم إلى الطعام. هيشربوا من الإناء ده يا رسول الله؟ قال نعم. بقول ولكن لابد من طاعة الله ورسوله، زي ما قال لي هنفس. وماشي في الطريق مش قادر أمشي، ودعوتهم فدخلوا، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبا هريرة خذ الإناء. قول ظننت أنه سيقول اشرب أول واحد، ده أنا أول واحد دخلت البيت. وإذا به يقول أبا هريرة سم الله ها واشرب. قال له لا، واسق القوم. إيه؟ ساق القوم آخرهم يا رسول الله؟ قال له لا حول ولا قوة إلا بالله. فدفع بالإناء إلى الأول وقال بسم الله اشرب. وأبو هريرة بص على الإناء كده خايف لا يخلص. ولما شرب الأول وحمد الله، بيبص أبو هريرة في الإناء فلم يجده قد نقص قطرة، إيه؟ كما هو ما نقصش والله ولا قطرة واحدة. فسر قلبه الحمد لله. وللثاني والثالث حتى شربوا 100 وما نقص من الإناء قطرة. مش بقول لك القليل بين إيد النبي، كثير. طيب جاء الدور على مين؟ أبو هريرة. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. قال له هشرب. قال له لا، اجلس الأول، اجلس واشرب. فجلس أبو هريرة، يعني واضح أن كلهم كانوا واقفين. طب وأبو هريرة؟ قال له لا، اقعد بقى أنت واطمئن والإناء مليان اهو في إيدك واشرب. فشرب أبو هريرة حتى ارتوى، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب الثانية يا أبا هريرة. الحاضر أشرب. شرب لما خلاص. فقال أبا هريرة في الثالثة اشرب. قال والله لأجد له مسلكا يا رسول الله، ده أنا ارتويت وشربت ما شاء الله. قال له طيب هات الفضلة بقى اللي في الإناء. وشربها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى القليل بين يدي النبي الأمين إيه؟ كثير. بأمر مين؟ بأمر الله رب العالمين. خذ من المواقف دهيت والقصص دهيت عظة وعبرة، وقولها لعيالك وسمع بها أصدقائك وأصحابك، وإن شاء الله تسعد البشرية بما سعد به رسول البرية صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا نستمع إن شاء الله إلى الخطابة. ابننا إسلام نبيل غلوة، ما تنساش الاسم ده، غلوة يعني ما بياخدش غلوة. ما شاء الله. هتكلمنا عن إن شاء الله
الإخلاص. إن شاء الله
الإخلاص أحسن موضوع، نسأل الله الإخلاص يا رب والقبول. تفضل يا حبيبي.
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب، ولا في أي الفريقين يساق. فإن سامح جل جلاله فبفضله، وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين. وأمرنا بالإخلاص فقال: فاعبد الله مخلصًا له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الله تعالى من العبد، لأنه بصلاح القلب يصلح العبد ويصلح عمله، وإذا فسد القلب فسد عمل العبد. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، وثبتها على طاعتك إلى يوم الدين. ويحتاج صلاح القلب إلى الإخلاص. وقيل: الإخلاص هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو تغميض عين القلب عن كل شيء سوى الله، فلا ينشغل قلبك بشيء سوى الله، ولا يتعلق قلبك بالأسباب، ولكن يتعلق بمسبب الأسباب مع الأخذ بالأسباب. فليكن عملك كله لله وحده. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. ولذلك فالإخلاص شديد على النفس. يقول الجنيد رحمه الله: الإخلاص هو سر بين العبد وربه، فلا يعلم به ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. فهو عمل قلبي بين العبد وربه، فلا تسمع به أذن ولا تراه عين، فلا يعلم به إلا من لا تخفى عليه خافية. سبحانه يعلم السر وأخفى. يحكى أن رجلا اسمه داود بن هند ظل يصوم 40 سنة ولا يعلم به أهله. كان له دكان، فكان يأخذ طعامه في الصباح ويتصدق به في الطريق، وإذا جاء وقت العشاء أفطر معه. تخيل، 40 سنة ولا تعلم زوجته بالصيام. وظل يقوم الليل أكثر من 20 سنة ولا يعلم به أهله. هذا هو الإخلاص، هو عمل السر بينه وبين من يملك الجزاء. لا يهمه أن يقول الناس أنه صوام قوام، ولكن كل همه أن يخلص في عمله ليتقبل منه. فالإخلاص سبب لقبول العمل، والإخلاص أيضا يكون سببا في النجاة من السوء والفحشاء. اسمع ما جاء في القرآن عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والإخلاص أيضا يكون سببا في ظل العبد يوم القيامة. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله منفردا بعيدا عن أعين الناظرين ففاضت عيناه بالبكاء الناشئ من خشية الله تعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هي أعمال سر. قال سفيان بن عيينة: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئات. والإخلاص أيضا يكون سببا في تفريج الهم والكرب. فالثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة في الغار فأغلقت عليهم باب الغار، فما أنجاهم من هذا الكرب إلا أن دعا كل منهم الله دعوة بعمل أخلص فيه لله تعالى. فانفرجت الصخرة شيئا فشيئا حتى استطاعوا الخروج من الغار. فليسأل كل منا نفسه: إن أصابه مثل هذا الكرب، هل عنده عمل أخلص فيه لله تعالى يسأل الله به تفريج كربه فيفرج عنه؟ وهناك أمور تعين على الإخلاص، منها الدعاء وصدق اللجوء إلى الله. فكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والأمر الثاني هو تدريب القلب على أعمال السر في الصدقات وفي قراءة القرآن وفي غير ذلك. قال سفيان الثوري رحمه الله: كل عمل رآه الناس لا أعده. والأمر الثالث هو اليقين بأن الناس لا يملكون لك جلب نفع ولا دفع ضر إلا بإذن الله، فلا ترى الناس وأخلص لمن قلوب الناس بيدك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد من خلقك شيئا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسنت أحسنت يا إسلام، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. موضوع الإخلاص، لا نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال، شوف كل عمل كل عمل لن يقبل إلا إذا كان فيه شرطة أو الله يكتب. واللي أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال لا تقبل عند الله إلا إذا كانت خالصة. أول حاجة هو خالصة يبتغي بها وجه الله، ليس أحد غيره. طيب والأمر الثاني: وأن تكون صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما عملها النبي بالضبط عليه الصلاة والسلام. ولنأكل يعني مثلا الصلاة: صلوا كما رأيتوني أصلي. فلو صليت أنت بقى زي ما بتشوف بعض الناس، هم الناس دول هم القدوة ولا رسول الله اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ أقلده ونفذ زي ما نفذ، ولا أشوف غيره وأقول لا كذلك وجدنا أباءنا على ذلك؟ ما ينفعش. فأي عمل، مش بس الصلاة، أي عمل لا يقبل عند الله ولا يرفع إلا إذا كان خالصا، أدي أول حاجة ابتغاء وجه، وصوابا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا الاثنين يا رب، الإخلاص والقبول والصدق، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم للصوت الندي الجميل، ابننا أحمد هاني هليسة بأنشودة بعنوان إيه؟
مصطفى مصطفى
مصطفى مصطفى. جميلة جميلة، تفضل.
مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعال في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه. للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعال في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه. كان في هديه منهجا وسطا، كان تسعده بسمة البسطا، سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعال في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فشوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا أحمد أحسنت، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا ابني. ما شاء الله ما شاء الله. قدر النبي عند الرب العلي، تعالوا بنا نستمع إلى هذه المعجزة أيضا. معجزة ماذا؟ انشقاق القمر في السماء ليلة التمام. إيه؟ ليلة 14 انشق القمر في السماء. طب دي معجزة أيد بها الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ إيه السبب وما القصة؟ اسمع. اجتمع كفار مكة كفار قريش أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، ما قالوش حتى يا رسول الله، يا محمد إن كنت نبيا حقا ورسولا صدقا فأرنا الآن القمر منشقا. طيب وهتؤمنوا؟ إن كنت نبيا حقا ورسولا صدقا فأرنا القمر في السماء منشقا. فلجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه، قال يا رب أريهم القمر في السماء منشقا. أهو طلب، استجيب في الحال، فنظروا في السماء فإذا بهم يرون القمر قد انشق فلقتين. إيه؟ القمر فلقتين في السماء. فنظروا فيه وقالوا يقر بقى ويذعن ويشهد أن لا إله إلا الله. أبدا، ده صناديد قريش، ده قلوبهم سودة ومقفولة قفلة ما فيش بعد كده. تعرف يقولوا إيه؟ قالوا لقد بلغ سحر محمد السماء، سحر أعيننا، والله لن نؤمن لك. ليه؟ حتى نسأل المسافرون. فيه جماعة مننا سافروا إلى المدينة، فبمجرد عودتهم نسألهم في الليلة دي شفتوا القمر في السماء منشق، وإلا تبقى أنت سحرت أعيننا. ماشي. ولما عاد المسافرون رجعوا بقى، أقبل الناس عليهم، وإذ بهم هم مين اللي عادوا من السفر، هم اللي يسبقوا بالكلام ويقولون يا أهل مكة. قالوا نعم، هل رأيتم ما رأينا ليلة التمام؟ شفتوا إيه؟ قالوا رأينا القمر في السماء منشقا في المدينة، وظهر بين الفلقتين جبل أحد. تعرف يقولوا إيه صناديد الكفر؟ قالوا لقد بلغ سحره المدينة وسحر أعينكم كما سحرنا. يعني مش عايزين تأمنوا أبدا أبدا. فأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ليرفع من شأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ما فيش فايدة. وإن يروا إيه؟ كل آية يعرضوا يقولوا لا أبدا لن نؤمن لك حتى نسأل المسافرون. لكن سبحان الله أيده الله بهذه المعجزة الباهرة نصرة له وتأييدا له صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نستمع إلى صوت الندي الجميل ابننا. ولا الخطبة الأول خطبتك بعنوان إيه؟
الصدق.
الصدق. نسمع إسلام في خطبة الصدق. تفضل يا إسلام.
الحمد لله الكبير المتعال، الحمد لله الذي أمر بالصدق في الأقوال والأفعال، وأثنى على الصادقين بالفضل والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من نطق وقال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. وبعد، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الأحباب، إن أعظم زينة يتزين بها المرء في حياته بعد الإيمان بالله هي زينة الصدق، فالصدق أساس الإيمان كما أن الكذب أساس النفاق، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا ويدفع أحدهما الآخر، فالكذب بريد النفاق، من ابتلي به حرم نعمة الإيمان، أما الصدق فهو مطابقة القول والفعل للواقع، وله أنواع: صدق مع الخالق يكون بإخلاص العبادة لله وحده، والصدق في العزم والوفاء به، كأن يقول العبد: إن آتاني الله مالاً تصدقت بكذا منه، فإن لم يفعل لم يكن صادق، وصدق مع المخلوق بالقول والفعل وفي المعاملات بتأدية الحقوق وحفظ الأمانة والوفاء بالعهد، والصدق في الكلام باللسان، فالصادق من صدق في أقواله، والصديق من صدق في أقواله وأفعاله وأحواله، ولقب ثاني رجال هذه الأمة رضي الله عنه بهذا اللقب أبو بكر الصديق، وإمام الصادقين محمد صلى الله عليه وسلم اشتهر بين قومه قبل الرسالة بالصادق الأمين، ومدحه ربنا عز وجل بالصدق ومكارم الأخلاق كلها، فقال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمره ربه أن يسأله الصدق فقال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالصدق صفة محمودة ذكرها الله تعالى في مناقب النبوة، فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقال سبحانه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد أضاف ربنا عز وجل الصدق إلى ذاته، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه: وإنا لصادقون، وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وللصدق ثمرات طيبة يجنيها الصادقون، منها راحة الضمير وطمأنينة النفس، فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالصادق يطمئن لقوله العدو والصديق، أما الكاذب فلا يثق به قريب ولا بعيد. ومن ثمرات الصدق الفوز بمنزلة الشهداء، يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن ثمرات الصدق النجاة من المكروه، يحكى أن هاربًا لجأ إلى أحد الصالحين وقال له: أخبرني عن طالبي، فقال له الرجل الصالح: نم هنا، وألقى عليه حزمة منقوص، فلما جاء من يبحثون عنه وسألوا الرجل الصالح عن رجل هرب منه، فقال لهم: هو تحت القوس، فظنوا أنه يسخر منهم فتركوه وذهبوا، ونجى هذا الهارب بسبب صدق الرجل الصالح. فكما يقولون: الصدق من جاء، ورحم الله القائل: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغِ رضا المولى فأغبى الورى، من أسخط المولى وأرضى العبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسنت يا إسلام، ربنا يبارك فيك يا ابني ويرفع قدرك، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مشاهدي الأكارم، الوقت يمر سريعا، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء